وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الختامي لأحدية محمد الجبر الرشيد حفظه الله تعالى. ضيفنا لهذه الليلة هو فضيلة الشيخ صالح بن عوام الواسي حفظه الله.
واستمع صاحب الأحادية لمحاضرة الشيخ لإذاعة القرآن الكريم وكانت حول سورة التكوير، فكانت أو تجددت الفكرة للتزكية. له بعنوان اللآلئ والدرر في تفسير آخر سورة الحشر، ونأمل من الإخوة عند بداية هذا اللقاء أن يضعوا أولا جوالات على الصامت ليستمع لمحاضرة الشيخ وذكره بهذه الآيات، وأيضا نأمل عدم الحركة في هذا المكان، وأيضا الإخوة في الخارج نخبرهم أنه لا يوجد مكان في الداخل فلعله يسعه الناس الخارج. فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ صالح بن عواد المغامسي من مواليد المدينة المنورة، وقد أخذنا هذه السيرة من موقعه، وهو مشرف تربوي في قسم اللغة العربية في إدارة تعليم المدينة المنورة لعام 1412 للهجرة. أيضا هو عضو هيئة التوعية الإسلامية في الحج لعام 1415 للهجرة، خطيب جامع الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، عضو لجنة التحفيل في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة، إمام وخطيب مسجد قباء لعام 1427 للهجرة إلى ثالث هذا الوقت، اعتمد كمفتي رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي، علم مديرا لمركز البحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المدينة المنورة، له مشاركات علمية متعددة في العديد من الدول الخليجية والعربية، ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية والتي منها قناة النجد الفضائية، أيضا كلف محاضرا في المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة الفترة المسائية، بالإضافة إلى عمله صباحا كمدير لمركز البحوث والدراسات. أشكر لمن حضر هذا اللقاء وللأخوات أيضا في الجهات الشمالية ولمن يستمع إلى هذا اللقاء عبر موقع الإسلام اليوم وموقع البث الإسلامي وعبر الباسوك عبر غرفة الصحبة الصالحة. أيضا نشكر للإخوة في قناة المجد وقناة أوطان وقناة الأسرة وقناة روائع وقناة دليل الذين حضروا لتغطية هذا اللقاء. نشكر للجميع ونترك الآن النجاح
لفضيلة الشيخ مع ترحيبنا بالأمير بصاحب السمو الأمير عبد العزيز ابن سلطان ابن عبد العزيز، ونشكر له تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، وكذلك نشكر لجميع من شرفنا في هذا المكان. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا وحفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغه الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات يسيرات مع خواتم سورة الحشر. نذكر أولا أن هذه السورة مدنية النزول، يسميها العلماء سورة بني النذير لأن صدرها تكلم الله فيه عن جلاء يهود بني النذير. قال أصدق القائلين: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وبني النذير أحد قبائل ثلاث كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت منهم بعد بدر بستة أشهر على ما قال أهل السير محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل بالخبر فحاصرهم عليه الصلاة والسلام، فأغراهم المنافقون بأنهم سيقفون معهم، لكن الله جل وعلا كما قال في كتابه: أتاهم من حيث لم يحتسبوا، إذ قذف جل وعلا في قلوبهم الرعب. وهذا هو الأمر الذي لم يحتاطوا له، إذ ظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله. وأخبر جل وعلا في صدرها عن إجلاء لأول الحشر، وهذا يدل على أن هناك إجلاء آخر سيكون، وقد وقع في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إذ أجلاهم من خيبر إلى سيناء وأريحة. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه السورة أن ما وقع من المسلمين من حرقهم من نخيل إنما وقع بإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ثم بين جل وعلا أن ما غنمه المسلمون فيها إنما يسمى فيئا، والفيء في اللغة ما يرجع ويؤوب ويفرط، وهذا ناله المسلمون ويعتبر فيئا لأن المؤمنين أحق بالأموال من غيرهم. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين: أبي دجانة وسهيل بن أحنف رضوان الله تعالى عليهما لشدة فقرهما. ثم أذن الله على المهاجرين بقوله أنهم خلفوا وراءهم الديار والأموال من أجل ابتغاء فضل الله ورضوانه، وقال في حق أهل المدينة من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليهم. ثم ذكر جل وعلا فيها أن المنافقين وإن زعموا أنهم سينصرون أولئك اليهود فإنهم كاذبون في دعواهم. ثم بين جل وعلا اختلاف قلوبهم وتكالبهم على الدنيا، وأن شيئا مما ذكره من النصرة لم يقع. قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم أنزل الله جل وعلا آية هي الأصل في محاسبة النفس، إذ أخبر جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فعد العلماء هذه الآية أصل في محاسبة المرء لنفسه. ثم بين جل وعلا أنه وإن كان رب بفضل إلا أنه حكم عدل، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم بعد أن بين هذا كله بين جل وعلا أن كل ما ذكر إنما من سنه الله في كتاب،
بكتاب صادق وخبر هذه ثلاثة من جبل القدر. قال القائلين لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهي دعوة من جل وعلا للمؤمنين أن يتدبروا كتابه وأن يتأملوا ما فيه من أخبار وما فيه من أوامر ونواهي. فالقرآن صادق في أخباره عاجب في أوامره ونواهيه. قال أصدق القائل جل جلاله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا, أي صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه. وأخبر جل شأنه أن الجبال الصلداء والحجارة الصماء لو قدر أن هذا القرآن أنزل عليها وهي تعقل وتصدعت فرقا وخشية من ربها. والخشية اجتماع الخوف مع المحبة, فإذا اجتمع الخوف مع محبة من يخاف هذه الخشية وهي تصرف لله جل وعلا وهي من أشرف العبادات. وأعظم في الأحوال وأرفع الدرجات. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة جملة من أسمائه حسنى العظام. قال جل وعلا فيها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو هذا ضمير بصر عند العرب. ثم قال جل وعلا هو الله, هذا علم على الذات العلية جل شأنه. وهذا الاسم اختص بأمور لم يختص بها اسم غيره. أولها أن الله جل وعلا حجبه شرعا وقدرا أن يسمى به أي شيء. قال الله جل وعلا هل تعلم له سمية استفهام إنكار. فلا أحد حتى ممن تمرد وعصى الله من يقدر على أن يزعم أنه الله. وإنما زعم الربوبية لكنه لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله. والأمر الثاني أن الله جل وعلا جعل أسماءه الحسنى مضافة إلى هذا الاسم المبارك. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. تعبير وإيضاح ذلك أنه يقال إن من أسماء الله الرحمن الرحيم الملك, لكن لا يقال إن من أسماء الرحمن الله فهو الأصل. ثم إنه جرت عادة العرب في كلامها أنها لا تجمع ما بين ياء النداء وأل, ومع ذلك يقال يا الله فتبقى الألف واللام, فكأن الألف واللام أصلية يدل بها على أن هذا الاسم العظيم اسم الجلالة هو علم الأعلام. ولهذا قال العلماء هذا الاسم للتعلق لا للتخلق. قالوا هذا الاسم للتعلق لا للتخلق, ليس بصفة يتصف بها المرء, وإنما يتعلق العبد بربه جل وعلا الذي لا رب غيره ولا إله سواه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى, وإن كانت المسألة ليس فيها إجماع. لكن هذا قاله كثير من أهل العلم. هذا بعض ما اختص الله ما اختص به هذا الاسم المبارك. فبدأ الله به, قال هو الله الذي لا إله إلا هو. رغم أن ما يعبد من دون الله كثير, لكن كل ما يعبد من دون الله باطل, ولا أحد يعبد بحق إلا الله, ولا ينبغي أن يعبد أحد أصلا إلا الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا هو الله الذي لا إله غيره, هو الله الذي لا إله إلا هو, فلا رب غيره ولا إله سواه. فالخلق كلهم مخلوقون مرزوقون مربوبون, وهو جل وعلا كما سيأتي بيانه الخالق الرازق الرب الذي لا رب غيره ولا إله سواه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. غيب بالنسبة لنا, أن الله جل وعلا القلوب له مفضئة والسر عنده علانية, لكن نحن بالنسبة لنا الأمور ثمة أشياء نراها ثمة أشياء لا نراها, وثمة أمور مضت وخلت لا نعلم عنها شيئا, ثمة أمور ستأتي لا سبيل لنا إلى العلم بها أما هو جل وعلا فعلي ما قد كان وما يكون وما سيكون ويعلم ما لو كان كيف يكون. وإذا علم العبد هذا أن ربه حقا هو عالم الغيب والشهادة، أول الأمر استعيذ من الله في الخلوات، والله جل وعلا أحق من استحي منه. والأمر الثاني أن الإنسان إذا علم أن الله عالم الغيب لجأ إليه واستجار به واستخاره جل وعلا، لأن الإنسان يقبل على أمور لا يدري أين الخير فيها، فما أدري إذا يلمت أرضى أريد الخير أيهما ولي، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. ولهذا قيل فاستقدر الله خيرا يرضي النبي، فبينما العسر إذ دارت ميسير. فيأمد الإنسان إلى ربه على يقين أن الله يعلم الغيب والشهادة، فما هو قادم من مستقبل أيامك لا تدري أي الطرائق تأتي، ولا أي الوظائف تسلك، ولا أي المدن ولا في أي المدن تقيم، ولا يعلم هذا إلا علام الغيوب. فتستخيروا بعلمك أن الله عظيم الغيب والشهادة. ثم قال ذكره الرحمن الرحيم، اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى. قال بعض العلماء إن الرحمن مختص يشمل العلوم، والرحيم مختص بالمؤمنين، لكن من الناحية العلمية يشكل هذا، لأن الله قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال بعض العلماء إن الرحمن اسم لم تكن العرب تعرفه، واحتجوا بآية الفرقان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وأرجح القولين عندي أن احتجاجهم هذا احتجاج كبر وعناد، بقرينة أن الله قال عنهم في آية أخرى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فقول الله جل وعلا حكاية عنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم دليل على أنهم يعرفون اسم الرحمن، وإن كان القول الأول فيه الكثير من الوجاهة، لكن نقول هذا أرجح القولين والعلم عند الله. من هذا هذين من هذان الإسمان الفرق بينهما أنه يقال لأحد الناس رحيم، كما قال الله في حق نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يقال في حق أي أحد لأنه رحمن، هذا مما اختص الله به، فهو اسم لا يسمى به غير الله جل وعلا، فالله وحده هو الرحمن. أما غيره جل وعلا يوصف بأنه رحيم تناسب ما غرسه الله من رحمة في قلوب المخلوقين. إذا أدرك العبد هذا فجع إلى ربه وهو يعلم أنه لا أحد يرحم إلا الله، فجع إلى الله أن يرحمه لعلمه أن الله جل وعلا هو وحده الرحمن الرحيم، فيبحث عن أسباب رحمة الله. وأعظم أسباب رحمة الله كثرة استغفاره، قال الله جل وعلا عن عبده صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فجعل الاستغفار من أعظم أسباب الرحمة. كما أن من أسباب رحمة الله جل وعلا الإحسان إلى خلقه، وهذا الدين قائم على توحيد الحق جل جلاله وعلى الإحسان إلى الخلق. قال الله جل وعلا عن الكريم موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله جل وعلا خلق الرحمة 100 جزء، فاحتبث 99 جزءا عنده، وأنزل جزءا واحدا يتراحم به الخلق، وهذا يدل قطعا على عظيم رحمته جل وعلا. وأظهر الأدلة في هذا الباب ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث طويل، لكن فيه قوله صلى الله عليه وسلم وينصب الجسر، قال يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحب مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وشوكة تكون بمجد يقال لها السعدان، ودعاء الناس يومئذ أو الأنبياء اللهم سلم سلم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. فقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم طوائف 3، فقال ناجي مرسل أي هذا لا يصيبه شيء من كلابيب جهنم، ومخدوش يناله شيء لكنه ينجو، مخدوش مرسل يعني مطلق، والأخير مكدوس في نار جهنم أعذنا الله وإياكم من ذلك. وذكر أن الناس يمرون كالبرق وكالريح وكالمطر وكأجاود الخيل والركاب، في بعض الروايات من يمشي مشيا ومن يحبو حفو. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إذا خلص المؤمنون، أي خلصوا من الإسلام، يصيبهم رحمة على من مضى من إخوانهم الذين سقطوا، فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون ويصومون، فيقول ارحم الراحمين: ارجعوا اذهبوا، فمن لجستموهم كذلك، يعني كما وصفتموه، فأخرجوا، فيحرم الله صورهم على النار، لأنه لو لم تحرم صورهم على النار لما تمكنوا من إخراج من فيها، فتحرم صورهم على النار فيخرجون منها من وجدوه على من إخوانهم الذين ذكروهم. فإذا خرجوا قالوا: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون أقواما خلقا كثيرين، فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من خير فأخرجوه. فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرين، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله جل وعلا: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيخرجون خلقا كثيرين، فيقول أرحم الراحمين جل جلاله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض جل وعلا على أقوام في النار قد انتحشوا، ويرمون يلقون على نهر على أبواب الجنة يقال له الماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترونها ما كان منها إلى الشمس يكون أصيفر أو خيبر، وما كان منها إلى الظل يكون أبلد، ثم توضع في رقابهم الخواتيم، فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. فإذا رأوهم جنة يقول لهم جل وعلا: ما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله جل وعلا: وأعطيكم أفضل من هذا. فيقولون: أي رب، وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم ربائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والله ما أمل مؤمن ولا طلب طالب ولا التمست غاية أعظم من رضوان الله. وينبغي لمن يعقل إنه يعلم أنه يعيش في الدنيا مهما طالت عمره أياما معدودة مهما طالت. قال: أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فلا يجعل شيئا بين عينيه أعظم من رضوان الله جل جلاله. يقول: أرحم الراحمين، أحل عليكم ردائي فلا أسخط عليكم بعد أبدا. هذا كله يدل على سعة رحمة ربنا تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن يكون في قلوب العباد رحمة على بعضهم البعض، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فقد يفتح بعض الناس في باب الصلوات والصيام، لكن لا يفتح له عياذا بالله في باب الرحمة. وإنما ينبغي للعبد حتى يرحم أن يرحم الخلق، يرحم الخادمة التي في البيت، الأجير الذي تستخدمه، العامل الذي يعمل في مكتبك، الموظف الذي يعمل في إدارتك، اليتيم الذي مات أبوه، الأرملة التي لا زوج لها، من جاءك من أقصى الديار يراجع في مسألة أو يبحث عندك عن شيء يخصه ويعني تكلف له طرائق ومسافات، كل هذا ينبغي للإنسان أن يستصحبه. ولو أن الإنسان قبل أن يرد أحدا تمثل الوقوف بين يدي الله وتغيرت أمور كثيرة في صناعة الخلق بعضهم البعض. قال الله جل وعلا: الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فقال: الملك